أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه الآية وإن كان ظاهرها أيضا التنديد وإعلام عدم الغفران للكفار، إلا أنه في نفس الوقت فيه نوع من الوعد لهم والتسهيل عليهم، وهذا من الرحمة الإلهية، مقتضى الرحمة الإلهية. فيقول يعني طول الآيات، سياق الآيات كلها تنديد وتهديد وحث على مقاتلة الكفار، طبعا خصوص الكفار الذين صدوا عن سبيل الله ومنعوا من انتشار الدعوة، يعني مشركين مكة وبعض أهل الكتاب كاليهود. ولكن هنا يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، فهذا يفتح لهم بابا من الأمل ونافذة إلى الخلاص. يقول يعني مع أنكم أنتم صددتم عن سبيل الله وحكمكم كذا وكذا، الآيات السابقة أن هؤلاء الله تعالى يحبط أعمالهم، أنهم لن يضروا الله شيئا، قاتلوهم إلى آخره الآيات، مع ذلك يقول هذا الحكم وهذا التشديد والتنديد خاص بمن لم يتوب، باب التوبة مفتوح حتى للكفار الذين صدوا عن سبيل الله. الكافر العادي ما في مشكلة، واضح، حتى الكفار المعاندين الذين صدوا عن سبيل الله ومنعوا من انتشار الدعوة وشاقوا الرسول، مع ذلك باب التوبة مفتوح لهم، فعدم المغفرة خاص بمن مات من دون أن يتوب ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، أما إذا تابوا فالله تعالى يغفر لهم. فهذه الآية تفتح لهم بابا من الأمل. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعود السياق لمخاطبة المؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. الوهن، تهنوا من الوهن، يعني لا تضعفوا، الوهن هو الضعف والفتور والاسترخاء. لا تهنوا يعني لا تضعفوا أمام الكفار والطغاة المعاندين. وتدعوا إلى السلم يعني لا تدعوا، تدعوا عطف على تهنوا، يعني فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم. السلم هو الصلح في مقابلة الحرب، يعني لا تدعوا إلى الحرب وأنتم الأعلون، مع أن الإسلام يدعو إلى الصلح، الإسلام لا يريد الحرب، لكن الكلام هنا في الذين صدوا عن سبيل الله ومنعوا من انتشار الدعوة وقاوموا الحق يمنعون. المشكلة هو هذا، المسلمون ما كان لهم ثأر لدى الكفار والمشركين، كانوا أصلاً أقارب، هناك من المسلمين من كان يحارب أباه، يعني أبوه في صف المشركين وهو في صف المسلمين، أو العكس، إخوان، أخ في صف المشركين وأخ في صف المسلمين، ما كان هناك ثأر بينهم ولا عداء. العداء هو كله في الله، يعني هؤلاء أعداء الله، وكانوا يمنعون من انتشار دين الله ويقاومون رسول الله ويشاقون رسول الله، ما ماكو شيء آخر. إذن ليس هناك وجه للدعوة إلى الصلح وقبول الصلح حتى إلا الضعف، يعني إذا يكون هناك ضعف فيكم، خب طبعا الإنسان الضعيف لا بد له من الصلح، ماذا يعمل إذا ما يصالح؟ ولكن أنتم الأعلون، فإذا أنتم الأعلون وهؤلاء طغاة وظلمة ويمنعون الدعوة الإسلامية من الانتشار، لا وجه للصلح وللسلم وللضعف. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني أنتم الأعلون من ناحية القوة. خب طبعا حسب الظاهر هم مو أعلى، الكفار كانوا أكثر وكانوا أغنى أثرى مالا، ولكن المؤمنون أعلى من جهة الشجاعة والقوة. الحروب في ذلك الزمان ما كان بالتكنولوجيا طبعا، بالسواعد وبالهمم، همم الرجال اللي يحقق النصر، والمؤمنون كان لهم الهمة العالية والشجاعة وعدم الخوف، لأن ما يخافون الموت، الموت يخاف منه من يعتقد أن الموت هو النهاية، المؤمن يعتقد أن الموت هو الابتداء والبداية والنهاية، لماذا يخاف؟ ولذلك كانوا يغلبون حتى لو كان واحد منهم يقابل 10 العاديين، مو الشجعان، مو الأقوياء مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا حتى البشر العادي في المؤمنين كانوا يقاوموا واحد منهم 10. فهؤلاء أعلى، أعلى قوة وأعلى شكيمة وأعلى شجاعة، فإذا أنتم أعلون منهم. طبعا هذه الآيات يمكن يعني نازلة في أواخر عهد الرسالة، اللي كانوا المؤمنون كانوا في قوة بعد، مو شو اسمه. والله معكم، وأقوى شيء هو هذا، المؤمن يشعر بأن معه القوة الأبدية، الله تعالى معه، الله ينصره، ما يخاف شيئا. اللي يشعر بأن الله معه لا يخاف أي شيء نهائيا. والله معكم يعني طبعا الله مع كل أحد، الله مع كل أحد، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الله مع كل أحد، هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، سواء مؤمن أو كافر ما يختلف. ولكن معكم هنا غير تلك المعية اللي الله تعالى مع كل أحد ومع كل شيء، وكان الله على كل شيء مقيتا. الله معكم يعني الله يؤيدكم والله ينصركم والله يقويكم كما وعد، والله تعالى لا يخلف وعده، والله وعد المؤمنين بالنصر في هذه الآيات وفي آيات أخرى، والمؤمن يعلم بأن الله تعالى لا يخلف وعده، لأنه لا ينقصه شيء، اللي يخلف الوعد هو الذي ينقصه شيء، ضعيف. إحنا ليش نخلف وعودنا؟ إما نجهل نعد شيئا لا نتمكن منه جهلا، أو أننا نعد شيئا ثم لا نستطيع الاتيان به. الله تعالى لا يجهل شيئا ولا يضعف عن شيء، مستحيل أن يخلف وعده، لا يخلف الله وعده. إذن الله معكم، شو تخافون بعد؟ لماذا تدعون إلى السلم؟ ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم. الوتر يقال في اللغة بأنه بمعنى النقص، وتره يعني نقصه، ولكن بعض أهل اللغة يقولون بأن أصل الوتر قتل الأقربين، وترت الرجل يعني قتلت ولده أو أخاه مثلا أو أباه، فهذا يقال له وتر، وباعتبار أن هذا يوجب نقصا في العائلة استعمل في كل ناقص، يقال هكذا. على كل حال، إما الوتر أصله الناقص ويستعمل في هذا المعنى باعتبار أنه ناقص، أو أصله هذا المعنى ثم يستعمل، هذا مشكل تشخيص أنه أي منهما الأصل يعني في اللغة، في الاستعمال اللغوي. على كل حال يستعمل في هذا المعنى، يعني وتر الرجل بمعنى قتل أحد أقربائه، ويستعمل في مطلق النقص. هنا المراد به النقص في الأعمال، لن يتركم وتر يتر، الواو يسقط في الفعل المضارع، يعني لن ينقصكم أعمالكم، بمعنى أنه الأعمال اللي أنتم تعملونها في سبيل الله، تجاهدون في سبيل الله. طبعا الإنسان الذي يذهب إلى الجهاد والحرب يمكن أن طبيعي أنه ينقص من ماله، وربما يموت، أو مثلا يحصل له نقص في الأعضاء أو إلى آخره. يعني مشاكل الحرب فيه أخطار وفيه خسائر، هذه الأعمال لن تكون لكم موضعا للخسران، لأن الله تعالى يعني هو طبعا النقص موجود في الدنيا طبيعي هذا، ولكن الله تعالى يعوض عنها هذا النقص في الآخرة أضعافا مضاعفة، فلا تخافوا. القصد هو الحث على الجهاد في سبيل الله وعدم الضعف أمام الكفار. وفي الآيات الأخيرة من هذه السورة يحث المؤمنين على بذل المال في سبيل الجهاد وفي سبيل الحرب. طبيعي أن الحروب تحتاج إلى مال، والوضع كان سيء، يعني الوضع الاقتصادي في المدينة، فالله تعالى يطلب من المؤمنين أن يتعاونوا في تمويل الحرب. مقدمة لهذا الأمر يقول لهم بأنه لا تهتموا بالحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا مقدمة لطلب المال منهم. الله تعالى ما يحتاج إلى أموال أحد، ولو أراد لملأ بيت النبي ذهبا، مو شيء صعب يعني على الله تعالى، ولكنه يريد أن يمتحن الناس ويبتليهم. المهم أن الإنسان يدفع من ماله ويخرج من هذا البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإلا الله تعالى ما يحتاج لا إلى الأخماس ولا إلى الزكوات، ولا يحتاج إلى مساعدة، هو يساعد الفقراء. لو أراد الله لأغنى كل فقير، يستطيع كل شيء بيده، ولكن القصد من هذه الأمور هو ابتلاء الناس وامتحانهم. فمقدمة يقول الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما بناء على قول بعض الأدباء أو كثير أو ربما أكثر الأدباء يفيد الحصر، يعني الحياة الدنيا ليس إلا لعبا ولهوا، ماكو شيء آخر. يعني كل ما تعملونه من أجل الحياة الدنيا فهو لعب ولهو. ربما الإنسان يستغرب، لا احنا مثلا عندنا في الحياة الدنيا عندنا تجارات وعندنا صناعات وزراعات وعلوم وتكنولوجيا وطب وإلى آخره، كل هؤلاء لعب وله، كل هذه العلوم أيضا لعب وله. شلون يعني لعب وله؟ اللعب هو العمل الذي ليس له فائدة، يعني لمجرد أوهام، مثل لعب الأطفال. الطفل يلعب هو ما يعمل شيء واقعي، شيء وهمي، كل شيء وهمي، سيارة وهمية ومو سيارة هذه، أو مثلا مجسمات اللي عند الطفل يلعب فيهم، كل أوهام. أكثر أعمال الناس في الدنيا أوهام. شلون أوهام؟ يعني هو يفرض لنفسه سعادة في خياله، في أوهامه، هذه مو سعادة. يحصل إلى يعني لما يتحقق هذا الشيء يجد أنه بعد ما وصل إلى السعادة، ولذلك يركض ويركض ويركض ويتعب نفسه وما يصل إلى مبتغى. أنتوا على بالكم اللي محصل أموال كثيرة يعني هذا خلاص بعد؟ خب إحنا نشوف أنفسنا، يوما ما كنا نحتاج إلى أقل شيء، ما كان عندنا هالأشياء هذه. خب طبعا كنا نوعا ما سعداء، ولكن نحاول أن نسعد أنفسنا بالوصول إلى أكثر شيء. والآن حصلنا يمكن على يعني الحين إحنا في الكويت مثلا، قبل 50 سنة وين كان عندنا هالعيشة هذه؟ طبيعي أنه إذا كنا نتصور ذلك اليوم هذا الوضع وهذا الحياة وهذا العيشة كنا نقول هذا بعد غاية الأمل. الحين وصلنا، وصلنا غاية الأمل؟ لا. تشوف الناس كلهم أنا في الكويت أشوف يعني يفرضون أنفسهم فقراء، عنده يعني ما يحتاج أحد، ولكن يقول لا ما عندي شيء، أرض يقترض من البنوك قروض ربوية حتى يبني له بيت. خب سابقا كان يبني بيت بالطين والحجر، بيت صغير ويعيش فيه بكل راحة، الآن لا، ما يصير. كل هذه أوهام، يعني هو يتوهم أنه ببناء هذا القصر الفخم يصل إلى السعادة، بعد هذا غايته، ويبني ويرى أنه لا، أكو قصور أعلى من قصر وايد، لا هذا لا، في نقص. إحنا الآن في حياتنا، حياتي أنا الشخصية قبل ما يكون عندنا هذا البيت كنا في ضيق جدا، من وصلنا إذا هذا البيت وايد فرحنا، يعني قلنا زين كلش ممتاز، الآن بعد يمكن 5 سنين متضايقين من هذا البيت، وحقيقة ضيق يعني صحيح، مو كذب، كل حياة الدنيا ضيق. يعني الآن تبني لك بيت، أكبر بيت، تدخل وتجد أن هناك ضيق، الضيق على الإنسان في الحياة الدنيا ما ينتهي. هذا أول شيء، لعب يعني كل لعب، حتى اللي طبيب هم يلعب. شو يسوي الطبيب؟ يعالج مريض، حتى شو يصير؟ يبقى يدوم شوي، يبقى سنة سنتين بعدين يموت، شو الفائدة منه؟ يعني شنو النتيجة أنه بقي؟ أفرها لو ما كان هذا الطبيب يعالج كان هذا يموت، الآن يبقى 10 سنين ويموت، وما رح يبقى، لا أحد يمكنه أن يبقي أحدا، يعني ليس في الدنيا خلود. طبعا هم قاعد يحاولون أن يخلون البشر يعيش 1000 سنة، أفرض ما بقى 1000 سنة ثم ماذا؟ ثم يموت. كل هذه المحاولات لأمور وهمية، مو لأمور حقيقية وواقعية، فهذا كله في الواقع لعب. اللهو كل ما يشغلك عن أمر أهم. الحين إذا أنت بعد يعني ما تقبل أن الدنيا لعب، لهو أكيد له. اللهو كل ما يشغلك عن أمر أهم. القمار لهو، ليش له؟ يعني الإنسان بدل ما يروح يشتغل يكد في سبيل حياته، يلعب قمار، يشتغل ربما يأخذ من وقته وقت كثير، هذا اللهو، يعني يلهو بالشيء اللي لا يفيده عن شيء أهم، شيء سخيف، هذا يعني لا يفيد، إذا ما يضر ما يفيد، يلهيه عن أمر أهم. الدنيا كلها، كل الأعمال اللي تتعلق بالدنيا، إذا تقصد به الدنيا، يلهيك عن أمر أهم وهو الآخرة. طبيعي يعني اللي يشتغل بالدنيا للدنيا، اللي يكون يشتغل في الدنيا ويقصد به القربة، أفرض أن هذا الطبيب يعالج قربة إلى الله، يعالج المرضى قربة إلى الله حتى لو يأخذ فلوس، قبل هذا يصل لله. أو مثلا العامل اللي يعمل يكد لتحصيل المال لينفق على عائلته نفقة واجبة، لأن الله تعالى أمره، يطيع أمر الله، لا هذا يصير آخر، هذا ما يصير الدنيا. ولكن غالب أعمال يعني إحنا خب حتى الصلوات مو لله، فكيف بالأعمال؟ نعمل للدنيا يلهينا عن أمر الآخرة، كل ما يلهيك عن أمر الآخرة فهو لهو، يعني شيء سخيف لا يفيد شيئا، يلهيك عن الأمر الأهم اللي وراك وأنت غافل عنه. إذن الحياة الدنيا كلها لعب ولهو، ماكو شيء آخر. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. هذه الجملة استدراك، يعني كأنه ما بقى شيء. إذن إحنا في الدنيا إيش قاعد نسوي؟ كل لعب ولهو؟ لا، أكو شيء واحد. تؤمنوا وتتقوا، يعني للدنيا دور هام أيضا. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا وسيلة، وسيلة لكسب ما يفيدك في الآخرة. لو ما كنت في الدنيا كيف تحصل في الآخرة على ثواب، وكيف تحصل على مقام، وكيف تحصل على قرب من الله؟ فالدنيا يفيد بهذا الشرط، تؤمنوا وتتقوا. يعني هنا يتبين الدور الهام للحياة الدنيا. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. إذن فهناك عمل في الدنيا ليس لعبا ولا لهوا، وهو الإيمان والتقوى. ولا يسألكم أموالكم، يعني أن الله تعالى إذا أنتم آمنتم واتقيتم وعملتم بما أمر الله به لا يسألكم أموالكم. شلون لا يسأل الأموال؟ يعني الله تعالى ما يطلب منا أن ندفع مالا. خب طبيعي، الله تعالى يعلم بأن الإنسان متعلق بماله ويحب ماله، هذا طبع الإنسان، ولذلك لا يطلب منه المال، ما يقول تعال ادفع أموالك. ولكن إحنا نجد أن الله تعالى أمر بدفع الأموال، هناك الزكاة وهناك الخمس وهناك النفقات الواجبة والكفارات والهدي وغير ذلك، حفظ الثغور، الإحسان إلى الفقراء، الله تعالى أمر. وفي نفس هذه الآيات، يعني آية بعد هذا، راح يطلب من الناس أن ينفقوا في سبيل الله. كيف هنا يقول ولا يسألكم أموالكم؟ فالمفسرون وقعوا في حيص بيص على قول المعروف، يعني شلون لا يسألكم أموالكم؟ شنو اللي لا يسأل؟ أكثرهم يقول بأن المراد يعني لا يسألكم جميع أموالكم. أكثر المفسرين حسب ما أنا رأيت يفسرون بهذا المعنى، يقولون الله تعالى ما طلب كل أموال الناس. هذا شيء يعني ما أدري، مستغرب أنهم يقولون ذلك، لأن هذا أصلا طلبه مو طلب معقول، مو منطقي أنه يطلب جميع المال حتى يمن على المؤمنين بأن الله تعالى من عليكم بأنه لم يطلب منكم جميع أموالكم، كل ما عندكم. ما حد يطلب هذا الشيء، ماكو في الدنيا ضريبة كل المال. بعدين شلون يعني وين الآية ما إلى دلالة على هذا لا أسألكم أموالكم؟ يقولون يعني هذا عطف الجمع، أموالكم معناه يعني كل أموالكم، لا خب أموالكم يصدق على البعض. فهذا شيء بعيد، يعني مضافا إلى أنه لو كان هكذا مفهوم الآية شي يصير؟ إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني إذا ما آمنتم وما اتقيتم لا يسألكم جميع أموالكم، معناتها يصير هالشكل. يعني بعضهم قائلين إيه صحيح، إذا الإنسان لم يؤمن يعني كان كافر، كل أمواله يؤخذ منه، يؤخذ منه يعني أمواله حلال، مثلا مال الكافر الحربي حلال من هذا الباب، لكن مو معنى أن الله تعالى يطلبه ويسأله أمواله، هذا مو صحيح، واضح تقريبا. وبعضهم يقول لا يسألكم أموالكم يعني أكثر أموالكم بحيث تقعون في حرج، هذا بعضهم قال. زين إذا يكون هالشكل يعني معناته لا يسألكم أموالكم يعني بعض أموالكم، ما محدد. طب هذا ما ينطبق على أي بعض، بعض قليل بعض كثير، لا أسألكم أموالكم ما يفيد هذا المعنى. يعني إذا إما جميع الأموال أو بعض محدد، أي بعض اللي لا أسأله، فمو واضح. يعني أقرب ما يقال في هذا المقام هو أن الله تعالى لا يسألكم أموالكم أجرا للرسالة. يعني كان من الممكن أن الله تعالى يقول للناس أنا بعث لكم رسول يجب عليكم أن تدفعوا له مثلا بالشهر كذا، له شخصيا، هو له مصارف شخصية ومصالح شخصية، مفروض أنكم تدفعون له مالا. ولكن الله تعالى أمر كل رسله، والقرآن يصر على هذا المعنى، بأن يذكر ويكرر أن كل واحد من الرسل كان يقول لأمته لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على رب العالمين، لا يطلبون أجرا للرسالة. ويعني هذا شيء مهم جدا، أن الرسول مو بس ما كان يطلب مالا، ما كان يعيش عيشة استثنائية مثلا، مو مثل بقية الناس، يعني مو مثل السلاطين والملوك اللي كانوا إذا مثلا أخذوا مكان طبيعي أنهم يعيشون عيشة خاصة. وإلى الآن حتى اللي يكون مثلا وزير مو إلا رئيس وكذا، يعيش عيشة غير عادية، يعني مو مثل بقية الناس. الرسول لا، يجلس على الأرض، يعني أدنى شيء يجلس على الأرض، وإذا كان يخاطبه أحد ويخاف منه يقول لماذا تخاف، أنا ابن الأمة، أنا مثلك ما أختلف عنك، أجلس على الأرض وآكل مع العبيد. إذن فالرسول ما يطلب مالا لنفسه، فلا يسألكم أموالكم يعني لا يسألكم أموالكم أجرا للرسالة، هذا المعنى ظاهرا، أن هذا التوجيه هذا هو الصحيح. وإلا فينافي يتنافى هذا الجملة مع قوله فيما بعد أنه الله تعالى يطلب منهم أن ينفقوا في سبيل الله وفي سبيل الدعوة الإسلامية، ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. في هذا الآية يبين أنه لماذا لا يسأل، يقول إن يسألكموها يعني أموالكم، يعني لو كان الله تعالى يطلب منكم أموالكم كأجر للرسالة، فيحفكم، الإحفاء هو المبالغة، مبالغة في الشيء، مثلا يقال بأن السائل تارة السائل يطلب مال إذا لم يدفع له يترك، تارة السائل يصر، هذا يسمونه إحفاء، وكل ما يبالغ أكثر يصير إحفاء أكثر، مبالغة في السؤال يسمى إحفاء. الله تعالى يقول إن يسألكموها فيحفكم، يعني يبالغ في السؤال. شنو معنى المراد بالمبالغة في السؤال؟ اللي فسر الآية السابقة بأنه المراد جميع الأموال يقول بأن الإحفاء يعني طلب جميع المال، فما يطلب جميع المال، إن يسألكموها فيحفكم يعني يبالغ في الطلب بأن يطلب جميع المال. متارة الفقير يجيك يقول 50 فلس، تارة يأتيك يقول 20 دينار، تارة يقول كل ما عندك. لو فرضنا أن الله تعالى يطلب كل ما عندك فهذا إحفاء، يعني مبالغة في الطلب. هم هذا قلنا بأن هذا مو صحيح. فما هو المراد بالإحفاء؟ الظاهر أن المراد يعني الإيجاب، يعني تارة الله تعالى يقول تصدق بالمال مستحب أعطيك أجرا، تارة يقول ادفع المال ولا أعاقبك، يعني أكو أموال واجبة مثل الزكاة الواجبة مثل الخمس، وتارة هناك لا، صدقات مستحبة. طبيعي أن نصرة الدين والمساعدة وهذا كله زين، يعني الله تعالى ما يقول للناس لا تساعدوا الرسول، خو ساعدوا الرسول خو كلش زين، أما ما يحفكم يعني ما يجبركم يعني ما يوجب عليكم أن تدفعوا مالا للرسالة، إن يسألكموها فيحفكم يعني يوجب عليكم تبخلوا، أنتوا ناس بخلاء. الآية تندد بالناس بأنهم بخلاء، طبيعة الإنسان البخل، مو أن مجموعة خاصة، طبيعة الإنسان أنه يحب ماله وما يحب أن يدفعه في أي سبيل. فلو كان الله تعالى يأمرهم بأن يدفعوا أجرا للرسالة كانوا يبخلون. الناس يدفعون فلوس لشيء يفيدهم، إذا ما يفيد وندفع حق واحد ثاني لا ليش ندفع، أنا أكل أحسن كما يقولون. ويخرج أضغانكم، لا شيء آخر، أنتوا أصلا إيمانكم ضعيف، يعني لو كان الله يطلب منكم مالا كان الناس يظهرون حقدا وضغنا على الله ورسوله. أضغانكم يعني أحقادكم، أحقاد لله ورسول، ليش يطلب منا المال؟ هذا نشوفه إحنا الآن، يعني هناك ناس يبغض الدين لأنه يطلب منه المال، يبغض الدين ورجال الدين لأنهم يطلبون منه المال ولو في سبيل الله. فيخرج أضغانكم يعني يخليكم تحقدون الله ورسوله وتبغضون الله ورسوله مش في سبيل المال، علشان المال. فالله تعالى لذلك يعني الله تعالى مو أنه هذا موزن، طبيعي أن واحد يساعد الرسول ويساعد بماله الدعوة الإسلامية، هذا الشيء زين، لكن الله تعالى لا يسألكم بحيث يوجب عليكم، لأنه يستلزم أنكم تبخلون أولا وتحقدون وتبغضون الله ورسوله ثانيا. والحمد لله.